إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
والتوحيد مصدر وحد
واشهد الله عز وجل
أي جعل
الشيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. مجالس العلم. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو محاضرة أو خطبة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم. مجالس العلم. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج. مجالس العلم. من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهيجان. مجالس العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مجالس العلم. أحبتنا الأفاضل، يقول ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ وهناك من الأحاديث تبين أن قراءة سورة الفاتحة والتعوذ بالمعوذات هي علاج نافع وشفاء بإذن الله تعالى لمن قرأها على نفسه أو على مريضه. وخص الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بعض الصور وبعض الآيات من القرآن الكريم كعلاج وقائي من كل ما يؤذي بني آدم، وعبر عن فضل قراءتها بحفظ الله الحفيظ للعبد الذي يحرص عليها. والقرآن أيضا شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات والوساوس كلها، وشفاء للأبدان من الأسقام، فمتى استحضر العبد هذا المقصد فإنه يحصل له الشفاءان العلمي المعنوي والشفاء المادي البدني بإذن الله تعالى. والاستشفاء بالقرآن يكون بالاعتقاد الجازم واليقين الصادق بأن كلام الله يشفي، فيكون الشفاء بإذن الله تعالى. حول هذا الموضوع نقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان الاستشفاء بالقرآن لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته:
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أتحدث متذكرا قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ومتذكرا قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ذلكم الكتاب الذي فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد رأيت أن يكون الحديث في هذه المحاضرة وفق المسائل التالية: الأولى ذكر جملة من الآيات في بيان فضل القرآن وبعض أوصافه، الثانية تلاوة القرآن وتحزيبه، الثالثة مشروعية التداوي، الرابعة القرآن كله شفاء لا بعضه، الخامسة شفاء القرآن عام للقلوب والأبدان، السادسة الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء، السابعة ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن من الكتاب والسنة، الثامنة ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن والسنة، التاسعة وصايا لمن أراد الاستشفاء بالقرآن. فالمسألة الأولى ذكر جملة من الآيات في بيان فضل القرآن. أردت أن أذكر جملة من الآيات التي يستفاد منها ويفهم منها السامع أن هذا القرآن جدير بالاستشفاء به وبالاستفادة منه. قال جل وعلا مبينا الحكمة من إنزال القرآن: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزل الله هذا القرآن لأجل أن يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والكفر، إلى نور الإيمان. ويقول جل وعلا مبينا ما يهدي إليه القرآن وما يوصل إليه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم الطرق وأحسن الطرق. ويقول جل وعلا مبينا أنه أنزله لتسعد به البشرية لا لتشقى. قال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى، بل ليسعد ولتسعد أمته وليسعد كل من أخذ بالقرآن. ويقول جل وعلا مبينا عظمة هذا القرآن وقوته وهيبته وجلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، لو أنزل الله هذا القرآن على جبل أصم لخشع وتصدع من خشية الله، فكيف بقلوب بني آدم التي هي من لحم ودم، فهي أحق بالخشوع. وقال جل وعلا عن هذا الكتاب مبينا حفظه وصيانته وصدقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويقول جل وعلا مبينا إعجازه وعجز البشر عن الإتيان بمثله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول جل وعلا مبين اشتماله على البيان فيما يحتاج إليه الناس، قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال جل وعلا مبينا بركته وخيره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمنه تحصل البركة وفيه البركة، واتباعه تحصل به البركة. ويقول جل وعلا محذرا من التحرج منه، لأنه الحق الذي لا مرية فيه، يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال مبينا إحكامه وتفصيله بما لا مزيد عليه: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ووصفه جل وعلا بالعظيم وبالحكيم وبالمجيد وبذي الذكر. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم. وقال جل وعلا قاف والقرآن المجيد. وقال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر. والآيات في وصف القرآن وفضله كثيرة، إلا أن فيما ذكر إشارة وكفاية للمسلم بأن كتابا هذه أوصافه حري به وجدير به أن يتمسك به وأن يعمل بما فيه وأن يستشفي به، فهو الكتاب الذي هيمن على جميع الكتب قبله، وهو كلام الله، صفة الله، تكلم الله به جل وعلا. ثم بعد ذلك نتحدث عن تلاوة القرآن وتحزيبه، لأن تلاوة القرآن فضل من الله، كم يحصل للإنسان فيها من الأجر، وكم يحصل له فيها من الشفاء، وكم يحصل له فيها من دفع الشرور عنه، وهذا جانب قد أغفله كثير من الناس إلا من رحم الله. فلو نظرنا إلى أسوتنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه كان يقرأ القرآن في كل ليلة، ويقوم به صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من البكاء، وكذلك أصحابه. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يتلون كتابه، فقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال جل وعلا: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، ما لم يقم دليل على تخصيصه بذلك. وقد وعد جل وعلا بتيسيره لمن قرأه، فقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومعنى مدكر أي متذكر، فقد يسر الله عز وجل القرآن للذكر، لكن هل من متذكر به ومتعظ به. وثبت في نصوص السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل أو تدل على الأمر بقراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا أمر يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عائشة يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. انظروا إلى رحمة الله، فمن قرأه ماهرا فيه فهو مع الملائكة الكرام البررة، ومن قرأه ويشق عليه ويتعتع فيه، وهذا غالبا ما يكون في عامة الناس، فإن له أجران، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر كم يحصل لك من الأجر والثواب. ولهذا لما تكلم المفسرون على عد آيات القرآن ذكروا من بينها سورة البقرة، وذكروا أن فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها العبد في قرابة الساعة كم يحصل له من الأجر والثواب، مع ما يحصل له أيضا من طمأنينة القلوب وإقبال القلوب والتدبر والتأمل والاتعاظ بما جاء في كلام الله جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلمه المسلم أن من السنة أن تحزب القرآن، أن تجعل لك وردا يوميا مهما كانت مشاغلك، فإن من هو أكثر منا شغلا وأعظم منا عملا وهو خير الناس وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما شغلته مشاغله عن قراءة كتاب الله، بل إنها خير معين للعبد على أعماله، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ويدل على تحزيب القرآن، ومعنى تحزيبه أن يجعل له حزبا ووردا يقرأه كل يوم، والسنة أن يكون ليلا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأطول مدة وردت الرخصة فيها في قراءة القرآن، يعني لا يمر عليك أكثر من هذه المدة، 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين في قصته مع زوجه لما زوجه أبوه فانشغل، فلما سأل زوجته كيف عبد الله قالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، وهذه شكوى من أبلغ الشكوى. فسأله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إلقني به. فلما لقيه به قال: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. فقال: اقرأه في 40. ولفظ 40 عند الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح: اقرأه في 40. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، إلى أن قال اقرأه في 3. ورواية الشهر إلى 7 هذه في الصحيحين، ورواية 3 عند أحمد وغيره بسند صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فيا عبد الله انظر أين أنت من كتاب الله، انظر ما نصيب كتاب الله منك وما نصيبك من كتاب الله، وخاصة طلبة العلم الذين هم خاصة الناس، فإن الإنسان لا بد أن يكون له نصيب من قراءة القرآن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
مجالس العلم.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان الاستشفاء بالقرآن.
المسألة الثالثة مشروعية التداوي. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا التداوي، فإن من السنة أن يتداوى الإنسان إذا ألم به مرض. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مسنون، إلى أن التداوي سنة، جمهور أهل العلم على ذلك. وقد جاءت النصوص في ذلك، نشير إلى طرف منها. وأقصد من هذا أن كون الإنسان يستشفي بالقرآن ويتداوى أن هذا ليس نقصا، بل هذا من تمام الإيمان بالقرآن والتصديق به، ويدل على الاستشفاء ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وروى الإمام أحمد البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح من حديث أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. فمجموع هذه النصوص تدل على أن من السنة أن يتداوى الإنسان واستشفي بالقرآن. المسألة الرابعة: هل القرآن شفاء كله أم أن الشفاء في آيات منه؟ الصواب الذي دلت عليه النصوص أن القرآن شفاء كله من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، وإن كان بعض السور وبعض الآيات قد ورد فيها ما يخصها بالفضل، لكن القرآن كله شفاء. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ووجه الاستدلال أن الله أمر نبيه أن يخبر أن هذا القرآن كله هدى وشفاء للمؤمنين، وتخصيص عموم الآيتين السابقتين يحتاج إلى دليل ولا دليل، وهاتان الآيتان مبينتان لآية الإسراء وموضحتان لها، وهي قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن من في قوله من القرآن لبيان الجنس، ننزل من جنس القرآن لا للتبعيض. وقد جزم بهذا من أئمة التفسير ابن عطية وأبو البقاء والزمخشري وغيرهم. قال ابن القيم مقررا للعموم: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين. إذن المسلم يجوز له أن يتداوى بما شاء، أن يقرأ ما شاء من القرآن، سواء ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه أو كان من عموم القرآن، فإن القرآن كله شفاء. المسألة الخامسة: شفاء القرآن عام لأمراض القلوب والأبدان. وهذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فذهب الحسن البصري إلى أنه شفاء للقلوب وأمراضها فقط، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القرآن يتضمن شفاء الأبدان كما يتضمن شفاء القلوب، وهو الراجح، لأن الأصل في دلالة الألفاظ أن تحمل على العموم، وقصرها على بعض أفرادها يحتاج إلى دليل يدل على المدعى، وإن حمل الآيات الدالة على أن القرآن شفاء على عمومها هو المتعين، فالقرآن كله شفاء، وشفاء أيضا لكل داء. ويدل على ذلك ما جاء في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لأصحابه في الاستشفاء بالقرآن من الأمراض البدنية. إذن القرآن يستشفى به، حتى لو عرض لك ألم في رأسك وصداع في رأسك أو ألم في يدك فإنك تستشفي بالقرآن، مع أنه شفاء للقلوب من الجهل والشهوات والشبهات. يقول ابن القيم رحمه الله مقررا أن القرآن شفاء لجميع الأدواء، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، وعلى الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وأما الأدواء القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة السادسة، ما هي الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء؟ فإن الله وصفه وأخبر أنه شفاء ولم يقل بأنه دواء، فخلاصة ما يقال في هذا أن الله وصف كلامه بالشفاء وهو ما يبرئ السقم، ولم يصفه بأنه دواء لأنه يدل على تحقق حصول النتيجة عند الاستشفاء به إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وهي زوال الداء بخلاف الدواء، فإنه قد يحصل به الشفاء وزوال الداء وقد لا يحصل، فيستخدم هذا الشخص الدواء فيشفى والآخر يستخدم نفس الدواء ولا يشفى، لكن القرآن شفاء متحقق النتيجة بإذن الله جل وعلا. بعد ذلك نخلص إلى المسألة السادسة، وهي ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن من الكتاب والسنة، لأن من حق المسلم أن لا يعمل إلا بما يعرف أنه قد ثبت في الشرع حتى يكون على بصيرة من أمره ويكون عنده حجة وبرهان. وجاءت النصوص من الكتاب والسنة مبينة الاستشفاء بالقرآن، فأولها قول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالله أخبر أنه ينزل من القرآن، أي من جنس القرآن، ما هو شفاء، وألفاظ القرآن مقصودة، فمعنى الشفاء يعني يستشفى به من المرض. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء لما في الصدور، أي يستشفى. ومن أعظم ما في الصدور الوساوس التي لا يكاد يسلم منها أحد، فإن شفاءها في كتاب الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه آيات ثلاث كلها جاء النص فيها على أن القرآن شفاء، إذن فليستشفي به عباد الله. وأما نصوص السنة كثيرة، فكثيرة منها ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، وجاء في بعض الروايات أن الذي لدغته عقرب كما عند أحمد الترمذي، قال: فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، وكان هذا الراقي هو أبو سعيد كما جاء مصرحا به في رواية أخرى، وهذا الجعل أيضا جاء أنه 30 من الغنم بعدد الركب من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، وعند أحمد والترمذي بسند صحيح 7 مرات، رواية الصحيحين أنه قرأ الفاتحة مرة واحدة، وعند أحمد الترمذي أنه قرأها 7 مرات. قال: فقام فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى هو أبو سعيد: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله طريق أخرى، وما رواه البخاري والدارقطني وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم، والسليم هو اللديغ، تقول العرب عن اللديغ سليم من باب التفاؤل له بالسلامة. فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والاستدلال بهذه الأحاديث على الاستشفاء بالقرآن من وجوه: الأول، قراءة أبي سعيد سورة الفاتحة على اللديغ وشفاء اللديغ من أثر اللدغ، فقد ظهر الأثر مباشرة حتى إنه قام وكأنما نشط من عقال. الثاني، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد على ذلك بقوله: وما يدريك أنها رقية، ولو كان لا يجوز لأنكر عليه. ثالث، تصويب النبي صلى الله عليه وسلم وتحسينه لفعل الصحابة، ذلك بقوله: أصبتم، وفي لفظ: أحسنتم. الرابع، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يقسموا لهم من الجعل، يدل على تمام حله مع أنه لم يكن معهم صلى الله عليه وسلم. الخامس، فهم أبي سعيد جواز الرقية بكتاب الله مع أنه لم يكن لديه علم بجوازها حين قام بها، بدليل جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما يدرك، لما قال له: وما يدرك أنها رقية، قال: شيء نفث في روعي، في روعي يعني في نفسي، في خلدي. وعند ابن حبان: قلت يا رسول الله ما دريت أنها رقية، شيء ألقاه الله في نفسي. والوجه السادس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا تقرير للصحابة على فعلهم ودليل على الاستشفاء بالقرآن، بل وعلى أخذ الأجر عليه. السابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما أخذوا الجعل قال: خذوا منهم، في مسلم، عند مسلم قال: خذوا منهم، أمرهم بأن يأخذوا جعلا مقابل قراءة أبي سعيد رضي الله عنه، فدل على مشروعية أخذ الجعل، وأن الذي حصل بسببه الجعل وهي القراءة والاستشفاء بالقرآن أنها مشروعة كذلك. الثامن، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تقريره أيضا. التاسع، قول الصحابة كما في مسلم: فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، ظاهره أنهم يظنون به عدم معرفة الرقية، ومع ذلك لم ينكروا عليه اجتهاده، يقول: ما نأبنه ولا نظنه برقية، ولم ينكروا عليه، قالوا: لا، لا يجوز لك، لأنه قد تقرر عند الصحابة الاستشفاء بالقرآن والرقية بالقرآن. ومما يدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذتين التي كان ينفث ويمسح بيده، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ونفث ومسح بيديه، وهذا كالتعليم للأمة بالاستشفاء بالقرآن. ومنها ما يدل على ذلك ما رواه ابن حبان وصححه ووافقه الألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي تعالج عائشة: عالجيها بكتاب الله. وهذا فيه الأذن المطلق وأنه يتداوى بالقرآن، بالقرآن كله. ومنها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيده لأنها كانت أعظم بركة من يدي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أيضا مع أهله، مر معنا أنه كان يفعله بنفسه وكذلك يفعله مع أهله، إذا مرض أحد قرأ عليه بالمعوذات ونفث عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثامن الذي يدل أيضا على جواز الاستشفاء بالقرآن ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم. قال أبو الزبير: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقد أجمع العلماء على أنه إذا توفرت في الرقية ثلاثة شروط أنها رقية شرعية جائزة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، تكون باللسان العربي أو بما يعرف من غيره، وأن يعتقد أنها غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. فإجماع العلماء على أنها إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أنها جازت الرقية، فكيف إذا كانت بكلام رب العالمين فجوازها من باب أولى. فالرقية والاستشفاء بالقرآن هو السنة وهو من تمام الإيمان والعمل به. المسألة السادسة وقبل الأخيرة: ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن. كيف نتداوى بالقرآن؟ كيف نتداوى بالأدعية؟ لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصفات في كيفية التداوي. أولها الرقية بالقراءة وحدها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يكتفي بالرقية بمجرد القراءة، يقرأ فقط والمريض يسمع دون أن ينفث ولا يمسه بشيء. ويدل على هذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ثبت أن عند مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن مجرد القراءة، يتلو آيات من القرآن من غير أن يمسه ولا أن يتكلم معه ولا أن ينفث عليه. الصفة الثانية الرقية بالقراءة والنفث، فيقرأ وينفث. ويدل عليه ما رواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. ويدل عليه ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وكذلك أيضا ينفث على أهله إذا اشتكى أحد منهم. إذن يقرأ وينفث، والأفضل أن يكون النفس بعد قراءة شيء من القرآن أو قراءة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نخلص إلى المسألة الأخيرة وهي وصايا للمستشفي بالقرآن، وبها نختم القول. فنقول إن أول ما أوصي به نفسي وإخواني أن يكون الإنسان أن يحرص على أن يكون على معتقد صحيح، وهو أن يكون على منهج السلف الصالح، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ويكون متبعا لهم ويحذر من مخالفتهم، فإن في ذلك بركة في العمر وفي كل شيء. ثانيا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في جميع أعماله ومنها القراءة. ثالثا أن يكون مستقيما على طاعة الله، محافظا على التوحيد والصلاة وسائر ما أمر الله به، مجتنبا للذنوب والمعاصي، فإنها سبب للتسليط على العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أن يكثر من النوافل، فإنها سبب لحفظ الله جل وعلا كما في الحديث القدسي في البخاري وغيره: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ومنها أن يكون قوي الإيمان، قوي الصلة بالله جل وعلا، ويتبين ذلك في أمور نوجز أو نذكر شيئا منها، أن يكون معتمدا على الله متوكلا عليه، فمن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا. منها أن يكون مكثرا من ذكر الله، محافظا على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات، فإن فيها حفظ من الله جل وعلا. من الوصايا أن ينوي بقراءته التعبد والاستشفاء، يعني يجمع حينما يقرأ يريد التقرب إلى الله جل وعلا والأجر والثواب، وأيضا ينوي ويطلب من الله جل وعلا أن يشفيه بهذه القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الختام أحمد الله على ما من وفق، وأسأل الله العلي العظيم للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
مجالس العلم.
أحبتنا الأفاضل، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. حيث استمعنا معكم إلى محاضرة قيمة بعنوان الاستشفاء بالقرآن لفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن غازي التويجري. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم
والتوحيد مصدر وحد
الله عز وجل
جعل
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
مجالس العلم. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو محاضرة أو خطبة في موضوعات متنوعة لنخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم.
مجالس العلم.
يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاج.
مجالس العلم.
من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهيجان.
مجالس العلم.